أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ما زال البحث فيما لو طرأ الزنا على العقد. ذكرنا أن سلار ذهب إلى أن الزنا الطارئ على العقد يوجب التحريم، واحتاط السيد قلبيجاني رحمة الله عليه بذلك، والميرزا النائيني جعله أولى من وجوه لا تخفى، وهذه الوجوه أشار إليها صاحب الجواهر رحمة الله عليه، منها تخلصا من العار، ومنها عدم اختلاط المياه، ومنها عدم تأدية ذلك إلى مشاكل زوجية، وما شابه ذلك من الحكم التي يمكن أن تذكر. كيفما كان، استدلوا للقول بعدم الحرمة بوجوه. الوجه الأول ما تمسك به المشهور سيد الخوي، تمسك به السيد الحكيم، تمسك به الشهيد الثاني، تمسك به جامع المقاصد. والأصل في هذا الاستدلال هو العلامة الحلي رحمة الله عليه في المختلف، حيث تمسك بما دل على أن الحرام لا يحرم الحلال، الشيء الحلال بعروض حرام عليه لا يحرم، وفي بعض الروايات الحرام لا يفسد الحلال، وفي بعضها لا يحرم. من هذه الروايات ما رواه الشيخ الكليني في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بأمها، أتحرم عليه امرأته؟ فقال لا، إنه لا يحرم الحلال الحرام. مورد السؤال لا يرتبط ببحثنا، لكن جواب الإمام عليه السلام تعليل بقاعدة كلية تنطبق على بحثنا، وغير ذلك من الروايات كثير بهذا المضمون، لا يحرم لا يفسد. التفتنا لا تحرم
زنى بأمها.
نعم. وكذلك مثلا صحيحة أخرى رواها الشيخ في التهذيب عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا، هل تحل له ابنتها؟ قال نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال. الاستدلال بقاعدة أن الحرام لا يحرم الحلال يبتلي بشبهة لابد لنا من دفعها عليكم السلام. حاصل هذه الشبهة أن هذه القاعدة أشبه ما تكون بقاعدة القرعة. كيف القرعة لكل أمر مشكل، قاعدة ماذا؟ كلية، كل أمر مشكل تثبت له ماذا؟ القرعة. ونجد في الشريعة الإسلامية الكثير الكثير من الأمور المشكلة الشارع لم يجري فيها القرعة. مثلا الآن اشتبهت علي القبلة، هذا مشكل أو غير مشكل؟ مشكل. هل أستطيع أن أجري القرعة وأصلي إلى اتجاه؟ لا، علي أن أحتاط وأصلي إلى جميع الاتجاهات. فإذن هذه قاعدة القرعة لكثرة تخصيصها بعد لا يعمل بها إلا في موارد ورودها. قاعدة الحرام لا يحرم الحلال شبيهة بقاعدة القرعة، لكثرة انخرامها لا نستطيع أن نعمل بإطلاقها. كيف لكثرة انخرامها؟ نقول هكذا، الآن جميع أسباب التحريم الأبدي، المحرمات التي توجب، الأسباب التي توجب الحرمة الأبدية باستثناء النسب والرضاع، كلها من قبيل تحريم الحرام للحلال، كلها من قبيل تحريم الحرام للحلال. مثلا العقد على امرأة في عدتها ماذا يوجب؟ حرمة الأبدية. العقد على المرأة في العدة حرام، أوجب الحرمة الحلال. هذه المرأة هند، كان يجوز لي بعد أن تنتهي من عدتها أن أتزوجها، كانت حلالا. بالحرام وهو العقد عليها حرمت علي مؤبدا، فالحرام حرم الحلال. ملتفت جيدا، أسباب الحرمة الأبدية كلها من هذا القبيل. امرأة فلان كانت علي حلالا بحيث لو طلقها زوجها وانتهت من العدة كانت تصبح علي حلال. فإذا والعياذ بالله زنيت بها وهي ذات بعل، عند المشهور تحرم علي مؤبدا، فالحرام حرم الحلال. فإذا كثرة انخرام هذه القاعدة يستوجب أننا لا نستطيع أن نعمل بإطلاقها، بل نقتصر على مواردها الواردة في الروايات، فلا يمكن أن نستند إليها لما نحن فيه. هذه الشبهة لا بد من الجواب عنها، لم تطرح عندهم، يعني لا السيد الخوي ولا السيد الحكيم. الجواب عن هذه الشبهة أن الحلية التي يطرأ عليها الحرام على نوعين ينبغي أن نميز بينهما. النوع الأول الحلية التي تكون مستندة إلى العقد، الحلية المستندة إلى العقد، يعني مستندة إلى وجود عقد، فهي حلية ماذا؟ فعلية. عقدت على امرأة فصارت حلال ماذا؟ بالفعل. أما زوجة فلان هذه ليست حلال الآن علي بالفعل لأني لم أعقد عليها بعد، ما زالت زوجة فلان. إذن النوع الأول من الحلية الحلية الناشئة من العقد، وهي حلية ماذا؟ فعلية. واضح الكلام؟ هذا النوع الأول. النوع الثاني الحلال الذاتي لا الناشئ من العقد، زوجة فلان بطبعها من المحللات علي لأنها ليست من المستثنيات من الموارد 14 المستثنات في الآية، بل هي من أحل لكم ما وراء ذلك، يعني حلية بالذات لا حلية ناشئة من العقد، فهي حلية شأنية. يعني لو من شأنها لو ارتفع المانع وعقدت عليها تصبح ماذا؟ حلالة. واضح الكلام؟ هذه القاعدة إن كانت ناظرة إلى النوع الثاني فالحق مع المستشكل. الموارد التي ذكرت في الشبهة هي كلها من قبيل النوع الثاني، لكن هذه القاعدة وهي واردة في النوع الأول الحلية الفعلية الحلية الناشئة من العقد. فعلى هذا الأساس لا يمكن أن نرفع اليد عن عموم هذه القاعدة.
خصصت كذلك في بعض الموارد،
فليعفهم لا مانع، يعني ما من عام من إلا وقد خص. الكلام ليس الشبهة لم تكن في أصل التخصيص، الشبهة كانت في كثرة تخصيصها، بحيث يعني مثلها مثل القرعة، القرعة لكثرة ما لم يعمل بها صارت قاعدة جدا موهونة. التفتنا؟ نعم لا شك أنها خصصت في بعض الموارد، التفتنا؟ لكن هذا لا يكون شبهة، ما من عام من إلا وقد خص.
مثلا
لا أنه قلت المراجع لأخبار التي وردت فيها هذه القاعدة يجد أنها من النوع الأول، ليست مصادرة، هذا من تتبع الأخبار. نعم في بعض الموارد كما ذكرت ربما كما ذكر الشيخ ربما يكون قد خصصت، لكن هذا لا يمنع. هذا تمام الكلام في الدليل الأول الذي ذكره العلامة، فهذا الدليل يصلح للاستدلال. الدليل الثاني أيضا ما ذكره العلامة رحمة الله عليه وتبعه عليه جل من تأخر عنه، منهم السيد الخوئي والسيد الحكيم، وهو التمسك بصحيحة عباد بن صهيب. طبعا التعبير بصحيحة بحسب تعبير السيد الخوئي، الآن نبحث بعد ذلك. عن جعفر بن محمد. عدد الشيعي الاثنى عشر الإمامي عندما يروي عن الإمام الصادق عليه السلام لا يقول جعفر بن محمد، إما عن الإمام الصادق أو عن أبي عبد الله. الآن نأتي إلى ذلك. قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني. هذه الرواية واردة في موردنا، لا نحتاج إلى قاعدة عامة، هذه نص فيما نحن فيه، أنه كلامنا الزوجة زنت بعد الزوجية. لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني، وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء. الكثير ممن تقدم على السيد الخوئي عندما تعرضوا لهذه الرواية عبروا عنها بالموثقة. السيد الخوئي وبعض من تأخر عن السيد الخوئي تقليدا للسيد الخوئي عبروا عنها بماذا؟ بالصحيح. والعجب يعني أصل الاشتباه من السيد الخوئي، من تأخر عن السيد الخوئي تقليدا، العجب من السيد الخوئي أنه في كتاب المعجم في ترجمة عباد بن صهيب يقول: والمتحصل أنه لا إشكال في وفاقة عباد بن صهيب بشهادة النجاشي وعلي بن إبراهيم في تفسيره، وكذا لا إشكال في كونه عاميا، يعني لا إشكال في كونه عاميا بشهادة الشيخ الطوسي والكش. فهذه الرواية بالاصطلاح ينبغي أن نقول عنها ماذا؟ موثقة لا صحيحة. فالحق مع المجلس الأول في شرحه على التهذيب عندما علق على هذه الرواية بأنها موثقة، الرواية ليست إذن صحيحة. خب فليكن الآن موثقة لا بأس بالعمل بها. معنى هذه الموثقة أنه يجوز أن يبقي الرجل على زوجته إن رآها تزني في حال زناها. نشوف الرواية ماذا عبر: إن رآها تزني إذا كانت تزني. هذا ليس تكرار، هذا رفع للتجوز. إن رآها تزني يمكن أن يراد مجازا، يعني إن اعتقدها تزني، لأن رأى تستعمل بمعنى الاعتقاد والعلم والظن، رأيت الله أكبر كل شيء مزاولة وأكثرهم جنودا، رأيت الله يعني اعتقدت، اتفقنا؟ فحتى لا يحمل رؤيتها على الاعتقاد والظن، لا، رآها يعني رآها بأم عينه، يعني في حال زناها. فيقول: إذن لا بأس أن يبقي الرجل زوجته عنده إذا أخذها بالجرم المشهود، هكذا كأنه يريد أن يقول. وإن لم تطهر هذه الزوجة بإقامة الحد عليها. طبعا هذه الرواية كما سوف يأتي صريحة في الفرع الثاني، يعني لا تنسى المسألة التي نتكلم عنها وهي المسألة الثامنة عشر تشتمل على فرعين: لا تحرم عليه ولا يجب عليه أن يطلقها. هذه رواية صريحة في الفرع الثاني، لكنها أيضا ظاهرة في الفرع الأول. السيد الزنجاني حفظه الله كالسيد الخوئي عبر عن هذه الرواية بأنها صحيحة، لقد عرفت الإشكال، لكنه اعترض على السيد الخوئي أن هذه الرواية لا تدل على المدعى. لأن غاية ما تدل عليه هذه الرواية هو جواز إمساكها، وبين جواز الإمساك والحلية يوجد فرق. كيف؟ يقول عندنا نظير لذلك في بحث الإفضاء، إذا دخل في صبية دون 9 سنين فأفضاها، تقدم البحث عنه مفصلا. هناك رأي كان أنه يجب عليه أن يمسكها وينفق عليها مؤبدا، لكنها ماذا؟ تحرم عليه. الرواية لا تدل على أكثر من جواز الإمساك، وجواز الإمساك شيء وحليتها شيء آخر، فلا دليل في هذه الرواية على أن هذه الزانية تبقى حلالا على زوجها. هذا إشكال السيد الزنجاني على السيد الخوئي. وهذا الإشكال فيه نوع من الغرابة. صحيح الرواية قالت لا بأس أن يمسكها، وبالاحتمال العقلي هناك فرق بين إمساك شيء وبين حليته، لكن الظهور العرفي يعني هكذا ابتداء تفهم، سائل جاء وسأل الإمام أن هناك رجل متزوج لامرأة، هذه المرأة زنت، عندما أجابه الإمام بأنه لا بأس أن يمسكها، ماذا يفهم هذا السائل؟ أصلا هو عن ماذا يسأل؟ هل هي مثل المفضات؟ لا أبدا. المتفاهم عرفا أنه يسأل عن أن بزناها هذه تحرم عليه، فعندما أجاب الإمام بأنه يجوز يجوز له أن يمسكها ولم يتعرض لحرمتها وعدم حرمتها، فلا يكون قد أجاب عن السؤال. المتفاهم عرفا من جواز الإمساك جواز إمساكها كزوجة، يترتب عليها جميع آثار الزوجية. أما في مسألة الإفضاء فإنما ذلك كان لدليل خاص، طبعا كله بناء على القول بأنه يجب عليه أن يمسكها، وهذا ناقشنا فيه سابقا. فإذا هذه الصحيحة في حد ذاتها سندا ودلالة تدل على المطلوب. كيف؟
في سؤال بالرواية أو هي المورد لوارد النص
عن جعفر بن محمد قال
أي فليكن يعني قال لمن يبتلي بهذا الأمر. لا أقصد من أنه في جواب وسؤال، يعني هو ابتداء أو كان جواب لسؤال، لأنه ابتداء لابد أن يكون في موارد يبتلى بها بهذا الأمر، فهو يريد أن يجيب عن هذا السؤال أنه ما هو حكم هذه الزوجة عندما تزني. لأنه يريد أن يجيب عن شيء أصلا ليس لا يلتفت إليه المجتمع، مع قطع النظر عن أنه لا أقصد من السؤال السؤال الفعلي. الإمام عندما يتكلم ابتداء يعني يتكلم عن شيء محل ابتلاء للناس. السيد الخوئي رحمة الله عليه أو قبل ذلك، السيد محمد باقر الشفتي أو الشفتي، ما أدري باللغة الفارسية ماذا يقولون، شفتي، وتوفي سنة 1260 من أفاضل العلماء المدققين. هذه الرواية موثقة ابن صهيب يجعلها من الأدلة القائمة على جواز إقامة الزوج لحد الزنا على زوجته، يعني لا نحتاج إلى حاكم شرعي. إذا الزوج وجد زوجته متلبسة بالزنا له أن يقيم الحد عليها. في رسالته بعنوان في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار، طبعا هذا الاستنتاج يبتني على قراءة قوله وإن لم يقم، أن نقرأها وإن لم يقم عليها الحد، تفدنا يعني نقرأها للمعلوم وإن لم يقم الزوج عليها الحد. أما لو قرأناها للمجهول يعني هذه الزوجة تبقى حلال عليه حتى ولو لم تطهر بالحد، أما من الذي يقيم الحد يكون مسكوتا عنه. فالرواية باعتقادي مجملة أنه لا نعرف هل يقم أو يقم، فلا يمكن الاستناد إلى ذات هذه الرواية. المهم، السيد الخوئي رحمة الله عليه طرح إشكالا على الاستدلال بهذه الرواية، وهي أن هذه الرواية تبتلي بمعارض. هذا المعارض ما رواه الشيخ الكليني بإسناده إلى يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها، في بعض أيامها يعني ما زالت في تلك الأيام أيام الزواج، فتقول إني قد بغيت قبل مجيء إليك بساعة أو بيوم. المهم، هذا تعبير الراوي طبعا، المهم ما هو؟ أنه يريد أن يقول بأنها زنت وهي في حباله، هذا هو المقصود. هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟ هذا سؤال السائل. إذن الزنا في السؤال طارئ على العقد، ترتبط بما نحن فيه. فأجاب الإمام لا ينبغي له أن يطأها، فيقع التعارض بين الموثقة وبين هذا الخبر. يجيب السيد الخوئي رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أن هذه الرواية مرسلة لا تصلح لمعارضة الموثقة، وكلامه هذا يستبطن أنها لولا الإرسال ماذا؟ لصلحت للمعارضة. هنا السيد الزنجاني يقول لا، مرسلة أو ليست مرسلة لا تصلح للمعارضة، يأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. محسن
الحد ما هو رجل
أي
إنزين لم يقام عليها الحد
ما لا يعبر عن الحد بالأعم، الحدود يعبر عنه أعم من الجلد والرجم، كلها حدود كلها مما حدها الله.
ذات بعد ما له معنى الإبقاء بعد أن يقام عليها الحد؟
لا، ما هو لم يقام عليها الحد بعد، لم يقام عليها الحد، لو أقيمت عليها الحد ماتت. أي لم يقام عليها الحد، يعني في هذه الفترة التي لم يقام عليها الحد ولم تطهر بإقامة الحد، تفتنا هل تحل عليه؟ ولذا نحن لم نحمل على ذلك على أنه تكون سالبة بانتفاء الموضوع، لأنه في بعض الأحيان إذا فرت من مكان الرجم على بعض الفتاوى أنه لا تؤخذ ثانية، خلص انتهى أمره، التفتنا.